من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الكرام في كل مكان، وننتقل إلى محافظة دهوك حيث بدأت فعالية المهرجان التشكيلي الأول لفناني كردستان على قاعة جاليري دهوك بمشاركة فنانين كرد من الدول الأوروبية أيضا. عبد الخالق سلطان تجول في أروقة المعرض التشكيلي وعد لنا هذا التقرير.
بمشاركة ما يقارب 100 فنان تشكيلي من عموم محافظات إقليم كردستان، قامت جاليرية دهوك بافتتاح مهرجانها التشكيلي الذي يعد الأول من نوعه. وسيستمر أعمال هذا المهرجان لمدة 3 أيام متتالية في قاعتي الشهيد سلمان وجاليري دهوك. وقد شارك في هذا المهرجان الذي افتتحه محافظ دهوك فنانون تشكيليون من خارج العراق أيضا. الفنان التشكيلي سليمان علي عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان تحدث لإذاعة العراق الحر عن المهرجان قائلا:
أول مهرجان تشكيلي على مستوى أقليم كردستان قام جاليري دهوك بالتنسيق مع مديرية الثقافة الجماهيرية وبإشراف ودعم السيد محافظ دهوك السيد تمر رمضان، قام بافتتاح المهرجان التشكيلي الأول لفناني كردستان. طبعا هذه ظاهرة حضارية، أول تجربة بالنسبة لمدينة دهوك يستضيف مجموعة من الفنانين ومجموعة من الأعمال، ما عمل فني شارك فيه 100 فنان تشكيلي من كردستان العراق، وبعض الأعمال أيضا لفناني كردستان لكنهم يعيشون مغتربين في دول أوروبية.
وعلى هامش المعارض التي أقيمت التقينا ببعض زوار ومشاركي المهرجان، فهذا التشكيلي عدنان شينو الذي قدم من ألمانيا يقول:
مثل هذه التظاهرات الفنية الثقافية أرى أنه هي حاجة ملحة لكي تعبر الإنسان من الزوايا، تكون الجانب الأخرى لا تستطيع أن تعبر عنها، في هاي الصلة أكثر من الجانب الروحي أو النفسي، نفسية الإنسان أكثر معه. في هذا المعرض، في هذا المهرجان، هناك عدة أساليب، عدة فنانين، كل فنان يحاول أن يعبر عن ذاته بزاوية مختلفة وحسب رؤيته للفن ورؤيته للإنسان ورؤيته للحياة. فهناك أساليب متعددة وهناك إبداعات موجودة من خلال مجموعة من الفنانين. فأتمنى أن تتكرر مثل هذه المهرجانات لكي تكون خطوة لمسيرة ثقافية، لكي تكون خطوة لتعبير لمواكبة المسيرة الثقافية الإنسانية الموجودة.
فنان الكاريكاتير العراقي علي المندلاوي يرى أن الفنان هو محرك كبير للتطور، وهذه المعارض تدفع الفنان إلى الأمام.
فيمكن لكردستان أن تتطور بشكل سريع جدا، وأن يكون الفنان الكردي ذو فعالية كبيرة جدا في سياق هذا التطور، في خلق هذا التطور. الفنان هو محرك كبير للتطور، بوجود مثل هذه الأنشطة، بدفعها إلى الأمام، بالأكثر منها، بتشجيع الفنان الكردي، سنستطيع أن نصل إلى مراحل متقدمة في الفن وفي المجتمع وفي الثقافة وفي كل الأمور الأخرى.
أما التشكيلية نيان عثمان فهي ترى أن هناك مستويات مختلفة عرضت فيها.
بالنسبة للرأي الشخصي، المعرض مستوى كلش زين، يعني مستويات، بس أكثريتها كلش زينة، وعدد المشاركة هم كلش زينة هواية. واللي يعجبني أكثر المشاركات من كل الكردستان.
الفنان سليمان شاكر الذي قدم من أربيل كان له هذا الانطباع:
هذا المعرض بشكل عام جيد وممتاز، تجمع بين مختلف الأساليب الفنية. أما بخصوص هناك عدد جدا قليل من اللوحات مستواها ضعيف نوعا ما، وليس بضعيف كلش.
الفنانة هدى أحمد صبري عبرت عن انطباعها بهذه الكلمات:
أرى هذا العام أن الأفكار التي عرضت هنا كانت أجمل من السابق، وهذا يدل على أن الفنان قد حاول جاهدا أن يبرز أو أن يعمل شيء جديد أو فكرة قيمة تكون تمس المجتمع أكثر أو الإنسان بالذات.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل إلى الكويت، حيث دفعت الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية بالعديد من الشباب إلى اختيار حياة العزوبية والعزوف عن الزواج كما يرى البعض. مراسل الإذاعة في الكويت سيف عبد الرحمن تابع ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج وأسبابها من خلال لقاءات أجرها في سياق هذا التقرير.
شباب اليوم أصبحوا يعيشون في حالة يأس من خلال عزوفهم عن الزواج بسبب الأوضاع المعيشية والأمنية غير المستقرة، وأصبحت أحلامهم الوردية أحلاما دموية بسبب ما يحدث هنا وهناك، إلى جانب مشكلات آنية أو طارئة تصادف الشباب في حياتهم اليومية من خلال البطالة الشاسعة ومعاملة الآباء للأبناء بسبب التقاليد التي لا تنفك منها العائلات. الدوائر المختصة في الكويت تؤكد انخفاض معدلات الزواج وأسباب ذلك يراها الشباب بالقول.
من الأسباب الرئيسية اللي ترجع الأسباب أنه ليس شرط أنه تتزوج أو تجد امرأة، إنما يجب أن تنظر الظروف التي تحيط بذلك الشاب، منها الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
شاب آخر يحمل الدولة مسؤولية انخفاض نسب الزواج بين الشباب، ويؤكد على الدولة أن تتدخل لحل تلك المشكلة، وذلك عن طريق دعم مشروع الزواج بين الشباب. كما يقول:
عزوف طبقة كثيرة من الشباب عن مشروع الزواج بما فيهم قد تجاوزت عمر الشباب ولم يتمكنوا من الزواج، فالدولة مطالبة بأن تقدم بعض القروض، بعض السلف الزواج، تقديم مبالغ ولو على سبيل المثال يعني بسيطة، فتشي بسيط مثلا غرف الزواج يعني أثاث الزواج، وجود حل أزمة السكن اللي هي أبرز مشاكل الشباب حاليا.
وعز الدكتور صالح الزاملي تدريسي في جامعة واسط عز انخفاض نسبة الزواج بين الشباب حاليا للوضع العام الذي يعيشه البلد. كما يقول:
انخفاض نسبة الزواج ما بين الشباب ترجع في مجملها إلى الظروف العامة اللي يعيش فيها البلد، ظروف سياسية، ظروف أمنية، وأيضا ظروف اقتصادية. هذه الحالة بالحقيقة أثرت تأثير بالغ وواضح جدا أيضا على انخفاض نسبة الزواج في الأشهر السابقة، وهذا يرجع طبعا إلى ربطها بالظروف العامة. من واجبات الدولة بعد أن توفر الأمن أن تنظر إلى الشريحة المهمة والفعالة جدا في المجتمع اللي هي شريحة الشباب، وتحاول أن تحل المشكل اللي يعاني منه الشباب، اللي هو توفير فرص عمل أولا، توفير مستلزمات الزواج. بعد ذلك واجب أيضا على منظمات المجتمع المدني أيضا، من مؤسسات مدنية ومن حوزات دينية أيضا أن تنظر إلى الشباب وتحل مشكلاتهم، وهذه بالأساس هي حل مشكلة بلد.
هنالك انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة في حالات عقود الزواج التي تسجلها محكمة الأحوال الشخصية، ويعزو أحد منتسبي تلك المحكمة محمد جاسم عليوي يعزو ذلك إلى تردي الوضع المعاشي وعدم وجود حوافز تشجيعية من قبل الحكومة.
معدلات الزواج شهدت انخفاض ملحوظ، فبعد أن كانت في 2004 و2005 من 80 إلى 90 عقد زواج يومي، انخفض هذا العام إلى 40 إلى 45 عقدا، وذلك يعود إلى تدني الوضع المعيشي لأغلب المواطنين وظاهرة ارتفاع الأسعار وعدم وجود حوافز تشجيعية من قبل الحكومة للشباب المقبلين على الزواج.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
كان الهوى يلاعبني ويلاعبها، كانت تحبني تحبني وانا حبها كان الهوى يلاعبني ويلاعبها مثلي ناسوية نزعل ونرضى شوية كان العمر فساتي والدنيا ورد وريحة يا ما
معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الباحث ضياء الجصاني.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
نتداول في حوار هذا اليوم موضوعة الهوية الثقافية العراقية والعربية والمنتج الإبداعي الفكري الذي لا يجده ضيفنا قد تواصل مع أمجاد المبدعين والفلاسفة العرب الأوائل. ويتطرق حوارنا أيضا إلى تكوين الشخصية العراقية وكيف انعكست أزماتها على الواقع السياسي والاجتماعي، مما أفرز وضعا يجده ضيفنا الأستاذ ضياء الجصاني متخلفا ولا يستطيع التواصل مع المنجز الإنساني المعاصر بشكل فعال. أرحب بكم أصدقائي المستمعين في حوار هذا اليوم مع ضيفنا الأستاذ ضياء الجصاني. أستاذ ضياء الجصاني، إذا كانت التاريخ إرث الشعوب ومن حقها أن تستثمره وتوظفه، كيف نظر العراقي على وجه التخصيص وربما العربي إلى تاريخه وكيف استثمره؟
أخضع التاريخ العربي والإسلامي بشكل عام وبالخصوص منه التاريخ الوسيط وما بعد الوسيط، يعني قصدي التاريخ الإسلامي ما قبل الوسيط، تم التعامل مع هذا التاريخ بين قوسين داخل خطيئتين. الخطيئة الأولى اتخذنا منه تعويضا وغطاء ستارا نحمي به عوراتنا الحالية، إخفاقاتنا، فشلنا، تراجعنا، فكأننا نتباهى بالأجداد والآباء وننسى أننا أيضا سيكون لنا أبناء وأحفاد وسيسألون ماذا تركنا لهم غير هذا الأرض. هاي نقطة. النقطة الثانية، وهذه أنا أكررها دائما، هناك خطأ في منهجنا بدراسة التاريخ. هذا الخطأ يكمن في أننا ننظر، حتى المتخصصين أساتذة التاريخ، إننا ننظر إلى التاريخ بمنظور أفقي، ننظر إلى الحدث التاريخي وكأنه ماثل أمامنا والمسافة الزمنية بيننا وبينه ومسافة مكانية لا غير. فنحن نلغي هنا عاملين، عامل المكان وعامل الزمن. وعندما تنفي العلاقة الزمكانية، هاي خلينا نسميها، في الأرث التاريخي تنقل التاريخ إلى مجرد حتوتة، سالفة، رواية نسولف بها.
وهذا كثيرا ما يرد أنه مجموعة أحداث أو وقائع أو ذكريات.
هو أولا ترى الحدث التاريخي نادر في الإنسانية. نحن نخلط في منهجنا هذا الأفقي بين الحادثة والحدث. الحدث التاريخي هي مرحلة التحول. أوروبا تعتبر الثورة الصناعية حدث تاريخي لأنه هو نقلة من مرحلة، من حضارة، من ثقافة، من علاقات إنتاج، من نظم إنتاج، من إلى آخره إلى آخره. نحن نعتبر الحدث بطولة صلاح الدين الأيوبي على عظمتها حادثة وليست حدث،
ولكنها بشكل من أشكال أسست لرؤية ثقافية، لرؤية تاريخية لمرحلة ما، يعني على افتراض هذا النموذج صلاح الدين الأيوبي،
أسست لنزعة نحو بناء ذات تاريخية متضخمة دون حساب. يا أخي مشكلتنا إن نحن ننظر إلى التاريخ كمقدس. ليس لدينا ما نسميه بالمفهوم العلمي النقد التاريخي. أضرب لك مثل، صلاح الدين الأيوبي الآن هو يعيش في غرف عملياتنا العسكرية من حرب 48 وحتى انتهاء بلبنان، نتقمص صلاح الدين الأيوبي وكأننا نقاتل بسيف صلاح الدين الأيوبي.
هل تقرأ هو جزء من حرب نفسية، من استخدام أدوات حرب نفسية؟
والله هو تعويض عن إخفاق فكري وثقافي ومعرفي وقعنا به احنا، لأننا أخفقنا في تطوير أساليبنا المعاصرة، يا أخي، الأساليب، الفكر، الثقافة، لذلك نتغنى بشعر الأولين.
ربما لهذا كثير من القادة السياسيين العرب والعراقيين كثيرا ما يتكئون على التاريخ والنموذج التاريخي باعتباره محفز.
هذا جيد لو كان في هذا الجانب، ولكنه باعتباره بديل. لو كان عندنا مشروع ناضج محدث يتلائم مع الظروف الموضوعية، هذا شيء جيد. أنا لا أقول نترك التاريخ، ولكننا نحن بتوصيف متواضع أقول لك، هذا توصيفي، ما أدري إلى أي حد أنا أكون دقيق وصحبي، نحن أجيال تتناسل وننتقل بتوابيت التاريخ. بماذا اختلفنا نحن عن قبل 50 سنة؟ وبماذا اختلفنا عن قبل 100 سنة عندما بدأت تتأسس الدولة الوطنية في الوطن العربي بعد سقوط الدولة العثمانية؟ ما الذي حدث؟ الدولة القومية باقية، الفكر القومي، دون أن يحدث، باقي عبارة عن استلاب للفرد لحساب النخبة.
ولكن ممكن أن يستثمر الفكر القومي، ممكن أن يكون يعني إيجابيا وخلاقا
لا أقول لا، بالتأكيد أنا أتمنى هذا، لكن متى هذا يتحقق؟ عندما نمتلك المنهج النقدي لكي ننقد تاريخنا، ننقد منظرينا، ننقد نظرياتنا. يا أخي مقدساتنا صارت أكثر عددا من نفوسنا، كل شيء مقدساتنا، كل شيء غير قابل للمس، كل شيء غير قابل للنقاش أبدا. يعني هو هذا وضعنا فيما أسميه جزيرة ثقافية معزولة. نحن لا نجيد فن التثاقف مع الآخر، نحن نملك عقدة التضخم والكبرياء والتعالي على الآخر. بماذا؟ بأجدادنا، بينما الآخر يباهينا بما أنتج. أبدا، ما عنده أجداد، وخلي يقول لك ما عندي أجداد، وعنده أجداد وليكن، أجداد أدوا دورهم وهو الآن يقدم ما علي. نحن أصبحنا جزيرة ثقافية معزولة تنتمي إلى ما لا يقل عن فد 10 إلى 15 إلى 20 قرن.
إذا كانت هذه القراءة تنطبق على فئات تميل إلى الاتكاء على القديم، إلى فئات ربما إسلامية الطرح، لكن أيضا تشمل بعض الفئات اللي تدعي الليبرالية الآن والديمقراطية أنها أيضا تتكئ على هكذا إرث متأخر،
لأنها ليس لديها برأس مال معاصر، فهي تعمل بالخرائط القديمة، بالأوراق القديمة، تبحث في سجلات الديون القديمة. نحن نطلب أوروبا بما قدمه بالرشد، نحن نطالب الغرب بما قدمه بن سينا في الطب. حتى أنا أحيانا يصل إلى العقل الشعبي نوع من الخيانة الثقافية. يا أخي النخبة تخدع ابن الشارع عندما يقول له إن الكتاب الفلاني أو الآية الفلانية، مع احترامي لكل الكتب والكتاب السماوي وآياته، تدرس في الجامعات الكذا حتى يطلعون منها طب وهندسة وكذا. يا أخي هذا مو أولا تزوير ثقافي، ثانيا هذا شتم إنه هذا القرآن العظيم بين ظهرانينا 1400 سنة، لماذا لم نستخرج منه شيء مما ندعي أنه الآخر ده يستخرج منه؟ هذا تزوير ثقافي، هذه خيبة.
حوارات
عشان لا تزداد الخيبات، لكني سأدير الحديث أستاذ ضياء جصاني إلى منطقة السياسة. إذا كانت السياسة كما يقال هي فن إدارة الأزمات، فهل إن السياسي العربي والعراقي على وجه الخصوص متسلح أو مقتدر أن يدير هكذا أزمة بالتوازي مع منظومة التاريخ التي قدمتها بالشكل التفصيلي اللاحق؟
حتى لا أكون متجني، وكما أتهم دائما بأنني أعمل على جلد الذات، فحتى أجاوب على سؤالك وأكون بعيد عن جلد الذات، هل لدينا فكر سياسي كعرب؟ هل لدينا نظرية سياسية كعرب؟ هل لدينا فلسفة؟ منذ كنت طالبا صغيرا ويدرسوننا النظرية الفلانية للألماني فلان، والنظرية الكذا للفرنسي وديكارت وهيجل، منذ أن انتهى زمن ابن رشد والفارابي وابن خلدون، ماذا أنتجت الأمة؟ بالتالي لما كنا لا نملك الفلسفة، إذن ليس لدينا خصوصية ثقافية فكرية، ليس لدينا نظرية اقتصادية، وليس لدينا نظرية تربوية، وليس لدينا نظرية
تقصد لدينا فكر عربي كفكر،
نظرية عربية تأخذ الواقع بنظرية.
هل من الضرورة أن تكون هناك نظرية عربية؟ لماذا لا نتلاقح مع فكر الآخر وننسجم معه ونتواصل به؟
وهذا أحد الأسباب، نحن لا نمتلك نظرية فلسفة خاصة، لأننا لم نتلاقح مع الآخر من زمان، عشنا جزيرة ثقافية معزولة. وشتراوس يقول إن أخطر ما يهدد الثقافات هو أن تتحول إلى جزر ثقافية منعزلة عن الآخر. فبالتالي ليس عجيبا أن لا نمتلك سياسيين. أخي مبادئ التنشئة الاجتماعية التي لدينا تهيئ لانتفاء العقل السياسي ببساطة. تفضلت أنت، قلت السياسة فن إدارة الأزمة، أنا راح أبسطها للمستمع، هاي شوية معقدة، ما الميكافيلي أعتقد قالها ومنه. راح أبسطها أكثر، أقول لك السياسة هي عبارة عن سلوك إدارة الأزمة. فهل نمتلك مثل هذا السلوك؟ شوف مرة ورجال يتعاركون بالبيت، شو ما حد يتدخل بياناتهم، وش قد تطول الشغلة؟ هذه أمور ترتبط بهامش الحرية في التنشئة الاجتماعية. نحن تنشئة الاجتماعية تقوم على أساسين، على أساس تحريم السؤال، لأنه عندنا قواعد ذهبية ما شاء الله، من تدخل بما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. لا تسأل هواية لج بالعالم، والسؤال هو مفتاح العقل، مفتاح المعرفة. هاي واحدة. النقطة الثانية، إن ننشئ الولد حذاري أن تخطأ، لأن الخطأ هو الجريمة الثانية بعد السؤال. ولذلك شوف آلياتنا الثقافية في التعامل مع الخطأ، ما أرد أقارن مع الآخر، الآخر الله ناطي، لكن شوف إحنا شو نتعامل مع الخطأ. أنا راست هالآلية، لدينا آليتين فقط للتعامل مع الخطأ، أما أن نخفيه وراء ظهورنا وراح يتعفن بخواصرنا ونتعفن وياه وإحنا تعفننا، وأما أن نرميه على الآخر. حتى ما نحن به دائما نتحدث مع مثقفين يحولها إلى هذا واقعنا وركاكتنا وهشاشتنا الثقافية ودمارنا الاقتصادي ودمارنا الفكري الصهيونية والاستحضار. وماذا نحن؟ ما نتحمل مسؤولية أبدا يعني. هذه كلها مؤامرة
صحيح، ما نرمي بأخطائنا على أسباب أخرى أحيانا حتى أسباب مضحكة
يا أخي، حتى داخل البيت قلاص على حافة الميز ما تشوفه، أنت تحشي وضربته ووقع رأسه نترد على المرة، وليش هو أكو واحد يخلي قلاصه هنا؟ أكو واحد عد عيونه ما يباوع؟ هذه أبسط آلياتنا.
يعني أرجو أن لا نوغل في جلد الذات وتعرية هذه الشخصية.
ما عندنا ذات يا أخي، لا تخافون من الجلد، ليس لدينا ذات يا عالم. خايفين من الجلد ليش؟ ليس لدينا ذات تستحق الجلد.
دعني أشير إلى ما رصدته أن كثير من الشخصيات من العراقيين حتى عندما يرتحلون إلى مجتمعات أخرى لا يحسنون التجانس والتعاطي مع المجتمع الآخر، وتبقى عقد وشخصيته مع احترام في جزءها السيء أو السلبي طاغية، وهناك دائما انفصال ما بين شخصيته إياها والمجتمع الآخر.
نعم نعم، هذه في جوهر الشخصية العربية الشرقية، شو تسميها سميها.
إذن ما المطلوب؟ إذن
المطلوب إعادة نظر كاملة في الثقافة وانتظار النتائج على مدى عقدين أو ثلاثة. أنا ما متفائل أقول لك بس شوية نكتب بالجريدة ونسولف أنا وياك السوالف والمستمع يسمع، لا راح يصير، لا لا أبدا. نحتاج إلى تثقيف الثقافة نفسها، مراجعة أنفسنا كمثقفين أولا، كم نمتلك من آليات النقد النزيه، نبدأ بذاتنا، كم نمتلك من الأمانة الثقافية بنقل الحدث الثقافي كما هو بغض النظر عن موقفه مني. فخلينا أكثر بساطة مع الناس وأكثر نزاهة وأكثر وضوح كمثقفين، علينا أن ننزه نفسنا من التزوير الثقافي.
شكرا لضيفنا الأستاذ ضياء الجصاني لهذه الفسحة من حوار فيه من نزعة الجلد الذاتي وكشف الحقيقة مما يستوجب الموضوع. شكرا
والله
لك.
والله أنا أشكرك جدا لهذه الفرصة لأن أجلد الذات التي ليست موجودة أصلا، وأشكرك جدا.
إذ أشكر ضيفنا الأستاذ ضياء جصاني الذي استثار بأفكاره جوانب مهمة في قضية الهوية الثقافية ومسؤولية المثقفين، مما قد لا يتفق عليه بعض المستمعين، لكن برنامجكم حوارات يحترم الفكرة والتجربة ويؤمن بالحوار أصولا للحقيقة. بانتظار آرائكم على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر على البريد الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحياتي نبيل الحيدري، وألتقيكم مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.